الدرس الثاني: العمليات المؤثرة في سطح الأرض. أنظر وأتساءل: اهتزت الأرض فجأة وتكون هذا الشق في الأرض، ما سبب ذلك؟ أستكشف: كيف تتحرك الأرض أثناء حدوث الزلزال؟ الهدف: عمل نموذج يوضح حركة الأرض أثناء حدوث الزلزال. الخطوات: أضع قطعتي الفلين إحداهما إلى جوار الأخرى في الوعاء، أغطي قطعتي الفلين بالتراب، أسحب الوعاء حوالي 5 سنتيمتر بعيدا عن حافة الطاولة، ألاحظ وأحذر، أترك بلطف أسفل الوعاء بالقطعة الخشبية. ماذا حدث للتربة وقطعتي الفلين؟ ماذا يحدث إذا واصلت طرق الوعاء؟ أستخلص النتائج، أستنتج ماذا يحدث لو طرقت الوعاء بطريقة أشد؟ ماذا تمثل قطعة الفلين والشق أي الصدع الذي نتج بينهما؟ أستكشف أكثر. للصدع الذي يفصل بين قطعتي الفلين زاوية محددة، ماذا أتوقع أن يحدث لو اختلفت الزاوية؟ أكون فرضية حول الزاوية التي ستسبب سقوط كمية أكبر من التربة في الصدع، أعمل نموذجا وأختبر فرضيتي. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تتشكل معالم سطح الأرض بفعل الزلازل والبراكين وعمليات التجوية والتعرية والترسيب. المفردات: الزلازل، بؤرة الزلزال، المركز السطحي، قوة الزلزال، التسونامي، البركان، اللابة، التجوية، التعرية، الترسيب، مهارة القراءة، الاستنتاج. ما الزلازل؟ الزلازل تتشكل معالم سطح الأرض بفعل مجموعة من العمليات، بعضها يحدث في باطن الأرض وتسمى العمليات الداخلية، ومنها الزلازل والبراكين، وبعضها الآخر يحدث على سطح الأرض وتسمى العمليات الخارجية، ومنها التجوية والتعرية والترسيب. لعلك سمعت عن النشاط الزلزالي الحادث بحرة الشاقة غرب المدينة المنورة، وهي من المناطق التي تشهد نشاطات زلزالية وبعض النشاطات البركانية البسيطة. فما الزلازل وما البراكين؟ الزلزال اهتزاز قشرة الأرض، وعندما تقع الزلازل تهتز الأرض وتسقط الأشياء عن الرفوف وتتشقق الطرق، وقد تسقط الأبنية والجسور والأعمدة وتنكسر أنابيب المياه. وقد أشار القرآن الكريم إلى حركات الأرض واهتزازاتها في عدة مواضع، منها قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقوله تعالى: والأرض ذات الصدع. تحدث الزلازل بقدرة الله عز وجل في مناطق الصدوع، تتحرك الصفائح الأرضية بثبات وبطء، فإذا حدث وتوقفت صفيحتان متجاورتان عن الحركة نتيجة تماسهما في منطقة محددة، ينشأ عن ذلك طاقة مختزنة لا تزال تزداد حتى تصل إلى حد معين، تصبح الطاقة عنده أكبر من قدرة الصخور على التحمل، فتتكسر صخور منطقة التماس وتتحرر الصفائح متحركة بشكل سريع ومفاجئ، وتنطلق الطاقة المختزنة على شكل أمواج عنيفة تسبب اهتزاز القشرة الأرضية. يسمى هذا الاهتزاز الزلزال، وتسمى الأمواج المسببة له بالأمواج الزلزالية، وقد تحدث الزلازل في أعماق تصل إلى 644 كيلومتر، ولكن معظمها يحدث على أعماق تقل عن 80 كيلومتر. يسمى موقع حدوث الزلازل تحت سطح الأرض بؤرة الزلزال، ومن بؤرة الزلزال تنتشر الأمواج الزلزالية بشكل شعاعي، أي في جميع الاتجاهات. وعندما تصل هذه الأمواج إلى سطح الأرض فإنها تنتشر من نقطة تقع أعلى البؤرة مباشرة، هذه النقطة تسمى المركز السطحي للزلزال. في محطة الرصد يتم تسجيل الأموال الزلزالية التي تنتشر من بؤرة الزلزال بواسطة جهاز يسمى السيزموميتر، وفي المملكة عدة محطات لرصد الزلازل، منها المراصد الموجودة لدى هيئة المساحة الجيولوجية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الجامعات. تحديد المركز السطحي للزلزال. يتحدد المركز السطحي للزلزال عن طريق رصد زمن وصول الأمواج الزلزالية إلى ثلاث محطات رصد، مما يتيح حساب المسافة التي تفصل المركز السطحي للزلزال عن كل محطة. نرسم على الخريطة في كل من مواقع المحطات الثلاث دائرة مركزها موقع المحطة ونصف قطرها المسافة التي قطعتها الأمواج الزلزالية، فتكون نقطة تقاطع هذه الدوائر الثلاث المركز السطحي للزلازل. أختبر نفسي، أستنتج كم محطة رصد أحتاج لأحدد بعد المركز السطحي للزلزال. التفكير الناقد، لماذا تحدث معظم الزلازل على عمق أقل من 100 كيلومتر؟ كيف نقيس قوة الزلزال؟ تختلف الزلازل في قوتها وآثارها المدمرة، وتقدر قوة الزلزال بمقدار الطاقة التي تتحرر على إثر حدوثه، ويستعمل في ذلك مقياس ريختر الذي يبدأ من القياس واحد. إن زيادة درجة واحدة في قوة الزلزال تدل على 30 ضعفا من الطاقة المتحررة، فالزلزال الذي قوته 7 درجات على مقياس ريختر يحرر طاقة تزيد بمقدار 900، أي 30 ضرب 30، ضعف على الزلزال الذي قوته 5 درجات على المقياس نفسه. التسونامي، عند حدوث الزلزال في قاع المحيط تتحرك الأمواج في جميع الاتجاهات بسرعة عالية جدا، تتراوح ما بين 500 إلى 1000 كيلو متر في الساعة، حاملة معها طاقة هائلة القوة، وعند اقترابها من السواحل والمناطق القريبة من الشاطئ حيث المياه الضحلة، يصبح حجم المياه التي تتحرك بفعل الطاقة الزلزالية أقل بكثير مما كانت عليه في عمق المحيط، فيزداد ارتفاع الأمواج بشكل مفاجئ، وتتحول إلى أمواج عملاقة تصطدم بالشاطئ وتسبب الكثير من الدمار. مواجه أخطار الزلازل. لا يستطيع الإنسان منع حدوث الزلازل، لكن من الممكن أخذ الحيطة والحذر لتقليل المخاطر الناجمة عنها، وذلك عن طريق تحديد مواصفات خاصة للأبنية وتوزيع النشرات التثقيفية وتدريب المواطنين وطلاب المدارس والموظفين في أماكن عملهم على الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الزلزال. أختبر نفسي، أستنتج كم مرة تزيد الطاقة المتحررة من زلزال قوته 5 حسب مقياس ريختر على طاقة زلزال آخر قوته 3؟ التفكير الناقد، ما الذي يسبب نمو موجة التسونامي عند وصولها إلى الشاطئ؟ ما البراكين وكيف تشكل سطح الأرض؟ البركان فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها المجمى والغازات والرماد البركاني إلى سطح الأرض، وتسمى المجمى عندما تصل إلى سطح الأرض لابة. تحدث معظم البراكين بمحاذاة حدود الصفائح الأرضية سواء على اليابسة أو في قاع المحيط. عند حدوث انفجار بركاني تتراكم اللابة والرماد البركاني حول فتحة البركان، ويتكون شكل مخروطي تكون الفتحة في قمته. ومع تكرار الانفجارات البركانية يزداد تراكم المواد ويزداد ارتفاع المخروط، وقد يكون للبركان أكثر من فتحة، ويمكن أن تحدث انهيارات أرضية حول فتحة البركان، وتتشكل نتيجة ذلك الفوهات البركانية. البراكين ثلاثة أنواع: البراكين النشطة، وهي التي لا تزال المجمى تندفع منها حتى وقتنا هذا، وتلك التي اندفعت حديثا. البراكين الهامدة، أي التي توقف اندفاع المجمى منها ولا يتوقع أن تثور مرة أخرى. وأما النوع الثالث فهو البراكين الساكنة، وهي البراكين التي توقفت عن الثوران لكنها قد تعود فتثور من وقت لآخر. ومنها بركان أيسلندا الذي عاد للثوران عام 1431 من الهجرة بعد سكون دام 200 عام تقريبا. تنتشر البراكين في منطقة الجزيرة العربية، ويسمى معظمها حرات، والحرة في اللغة أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار، وهي مساحة واسعة من الأرض مغطاة بالصخور البركانية. تنتشر الحرات في الجزيرة العربية على هيئة حزام واسع متقطع يمتد من شمالي اليمن جنوبا حتى سوريا شمالا. وقد نشأت معظم الحرات نتيجة لنشاط البراكين الذي صاحب تكون البحر الأحمر واستمر إلى زمن غير بعيد. وتتميز معظم حرات الجزيرة العربية وخصوصا تلك الواقعة في المملكة العربية السعودية بتفاوت في تركيبها وشكلها، ويظهر الاختلاف بوضوح في الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية. أختبر نفسي، أستنتج كيف تتكون الفوهة البركانية. التفكير الناقد: أقارن بين البركان النشط والبركان الساكن والبركان الهامد. ما التجوية؟ هل سبق أن وضعت زجاجة مملوءة تماما بالماء في مجمد الثلاجة؟ ماذا حدث لها؟ لقد تجمد الماء وأدى إلى كسر الزجاجة، وهذا ما يحدث عندما يدخل الماء في شقوق الصخور ويتجمد، فيؤدي ذلك إلى تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر. تسمى العملية التي تسبب تفتت الصخور أو مواد أخرى التجوية. وهناك نوعان من التجوية: التجوية الفيزيائية والتجوية الكيميائية. يقصد بالتجوية الفيزيائية تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي. وينتج هذا النوع من التجوية بفعل عدة عوامل، منها تجمد المياه في الشقوق ونمو جذور النبات، ومن ثم الضغط الذي تحدثه والتغيرات في درجات الحرارة. تحدث التجوية الكيميائية من تفاعل المواد الكيميائية الموجودة في الماء أو الهواء مع الفلزات والمعادن المكونة للصخور، مما يؤدي إلى تكون معادن ومواد جديدة وإعادة تشكيل بعض التضاريس الأرضية. ومن ذلك ما يحدث عندما تؤثر المياه الجوفية المحملة بالمواد الكيميائية في الصخور التي تحت الأرض فتكسرها مكونة الكهوف. الأمطار الحمضية من أهم عوامل التجوية الكيميائية، فهي تؤثر بشكل واضح في بعض أنواع الصخور فتفتتها وتغير من تركيبها الكيميائي، كما تؤثر الأمطار الحمضية في المنشآت والمباني الأثرية وغيرها. أختبر نفسي، أستنتج، ما الأضرار التي تلحقها الأمطار الحمضية بالمباني الأثرية؟ التفكير الناقد، فيما تختلف التجوية الفيزيائية عن التجوية الكيميائية. ما التعرية وما الترسيب؟ عندما يسقط المطر على الأرض تمتصه الطبقات التي أسفل التربة، كما يتسرب جزء منه إلى باطن الأرض، وعندما تتشبع تلك الطبقات بالماء وتصبح عاجزة عن امتصاص المزيد منه يختلط الماء بالتربة ويتشكل الطين، وعندما تزداد كمية الماء أكثر يتدفق الطين على المنحدرات ويجرف كل شيء في طريقه حتى الأشجار والصخور والتربة. بهذه الطريقة تنتقل الصخور والتربة إلى أماكن بعيدة. تسمى عملية نقل التربة وفتات الصخور من مكان إلى آخر على سطح الأرض التعرية. ومن أهم العوامل الطبيعية التي تسبب التعرية المياه الجارية والرياح والجليديات والأمواج البحرية. الترسيب، بعد أن تخف سرعة عوامل التعرية الأنهار والجليديات وغيرها يتم ترسيب الفتات الصخري والمواد المذابة بالماء بعيدا عن المناطق التي حملت منها، ويسبب ذلك ظهور تضاريس جديدة مثل دلتا الأنهار والكثبان الرملية والطبقات الصخرية وغيرها. نشاط، معدل عمليات التعرية. أكون فرضية، كيف يمكن لسرعة المياه الجارية أن تؤثر في تعرية التربة؟ أكتب إجابتي على شكل فرضية. أعمل نموذجا، أضع عينة من التربة في وعاءين مسطحين بحيث يكون ارتفاع التربة فيهما متساويا، أضع قطعة خشبية تحت طرف الوعاء حتى يصبح مائلا، أسكب ببطء مقدار كأسين من الماء على كل من الوعاءين وأسجل ملاحظاتي، أزيل غطاء الرش وأضع كمية الماء نفسها في وعاء الري مرة أخرى وأسكب الماء ببطء على الوعاءين وأسجل ملاحظاتي. أستنتج، هل نتائجي تدعم فرضيتي أم تناقضها؟ أختبر نفسي، أستنتج، لماذا تعد الرياح من عوامل التعرية؟ التفكير الناقد، كيف يمكن أن يسبب انصهار الجليديات في تغيير معالم سطح منطقة ما؟